لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
قبل ما نبدأ حلقة اليوم ودي أشارككم شيء مهم. من فترة أنا ووليد وعبد الله مستائين من نقص المحتوى العربي في مجال ريادة الأعمال والاستثمار، وشايلين هم أننا نسوي شيء مختلف وجديد يثري هالمجال. والحمد لله أطلقنا بودكاست السوق، وفي فترة قصيرة حقق أصداء جيدة ونتائج ملموسة، وكل يوم توصلنا تعليقاتكم ورسائلكم الجميلة، وهالشيء جدا جدا يسعدنا. جتنا بعدها اقتراحات وتوصيات أنه ليش ما تسوون شيء إضافي، ليه ما تسوون نشرة بريدية. فكرنا في الموضوع، وخلال الأسابيع الماضية مع فريق ثمانية بدأنا نشتغل على تصميم وتجربة المنتج، وهدفنا الأساسي أنها تكون نشرة بريدية مثرية وممتعة ومختصرة ولها طابع مميز عن البودكاست. وقريبا جدا جدا راح نطلق النشرة. النشرة باختصار بيكون فيها موجز أخبار ريادة الأعمال وتغيرات الأسواق العالمية والمحلية وتحليل مختصر لكل خبر. فلو كنت من النوع اللي يحب الاختصار وما عندك وقت، وودك بنفس الوقت تكون مطلع على زبدة أخبار السوق، وما تبغى تسمع صوتي أو صوت عبد الله أو وليد، أنصحك قبل ما تبدأ الحلقة تدخل موقع 8.com/newsletters وتضيف بريدك وتشترك في نشرة السوق البريدية، وبتوصلك منا رسالة أول ما نطلق النشرة. رابط التسجيل تلاقيه في الوصف. والحين نبدأ الحلقة. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن إيلون ماسك وتويتر وإيش اللي قاعد يصير بالضبط. الشركة السعودية غاذرين تغلق جولة استراتيجية بمشاركة عمالقة التطوير العقاري في المملكة. الراجحي يدخل ساحة المعركة في التقنية المالية وغيرها من المنتجات الرقمية اللي ناويين يطلقونها. مسك تستحوذ على حصة مسيطرة من شركة الألعاب اليابانية SNK، والسوق في أيام صعبة جدا، تقييمات قاعدة تنزل، وفي حالة حيرة وتوتر على مختلف الجبهات. شيئين تقييمها يصل 100 مليار دولار، ومنظمة OpenAI تطلق نسخة مطورة من DALL-E اسمها DALL-E 2، ونقاش لطيف حول دور الذكاء الاصطناعي وهل ممكن فعلا يستبدل الوظائف الإبداعية. وأخيرا مؤسس إثيريوم في لقاء عنيف مع مجلة تايم ونقاش حول مستقبل إثيريوم ومستقبل الكريبتو بشكل عام. أسألكم الحين، وش توقعاتكم للحلقة هذه باعتبار أنها أول حلقة نسجلها وحنا صايمين؟ أنا متعود كل حلقة يكون جنبي يمكن 560 ملي لتر من قهوة دنكن، وأقعد أشرب وإحنا نسجل. اليوم ما في هذا الخيار.
لا أقدر أقول لك إنه حلقة بتكون سريعة لأنه وقت الإفطار قرب.
إذا أذن المغرب ما في نهاية. تسمع بس صوت الباب يفتح.
عاد كنت أفكر قبل أسبوع أو أسبوعين، يعني سوينا 8 حلقات بس ولا مرة تكلمنا عن إيلون ماسك، وأنا شخصيا عندي يعني اهتمام عالي فيه وبتحركاته وكل شيء يسويه. فكنت أسأل نفسي يعني ليش للحين ما تكلمنا عن إيلون ماسك، لكن الله يعطيه العافية برد خاطري وعطانا سبب نجي نتكلم عنه.
يا الرجال فرض نفسه فرض يعني، وعلى المنصة المفضلة يعني الناس اللي تحب تناقش مختلف الأمور. فاليوم عندنا حلبة إيلون ماسك بطرف، والطرف الثاني تويتر، وقاعد نشوف صراع لذيذ بين الاثنين.
طبعا اللي صار بس عشان نكون واضحين، إيلون ماسك تقريبا شرى 9.2% من أسهم تويتر ب$3 مليار، خلته أكبر مالك يعني مستقل لتويتر. هذه النسبة جدا أو كبيرة هي كنسبة، لكن كذلك بالمقارنة نسبة ملكية المؤسس تقريبا 2.5% إذا ما نبغى غلطان. وتويتر صارت لهم مشاكل كثيرة مع شركة استثمار استحوذت على تقريبا 4%. فيعني
تذكرون هذه كانت أليت مانجمنت لما استحوذت في 2020 أتوقع، على النسبة هذه، وكان من خلالها طلعوا جاك دورسي من دور السي او. فالآن إيلون ماسك عنده فوق الضعف،
فوق الضعف، أتوقع قالوا له تعال مجلس الإدارة وخل نتفاهم بدل ما تزعل علينا من برا يعني.
لا لطيف صراحة الأكشن اللي كان يسويه من فترة واللي الآن يسويه، أنا ما أدري وش الإحصائيات تقول يعني، بس أنا أتوقع من خلال مشاهدتي لحسابات تويتر مختلفة أن حساب إيلون هو الأكثر تفاعلا في تاريخ تويتر وفي مستقبل تويتر أيضا. يعني التويتات اللي يكتبها توصل 900,000 لايك يعني خلال ساعات من كتابته لها. فصراحة أنا أشوف الموضوع في مكسب كبير لتويتر، طبعا في تهديد وفي ضغط عالي على الإدارة، بس أيضا في مكسب لهم يعني، صار عندهم محرك للبحث أو الريسيرش اند ديفلوبمنت يعني R&D موجود عندهم في مجلس الإدارة، موجود كمالك مهتم بمستقبل الشركة، يقدرون يسوون استفتاءات، يقدرون يعني يجسون نبض الشارع من خلاله، وهو مستعد ومتهيض أن يسوي الشيء هذا.
المفروض صح، الرجال أول يوم في دخوله مجلس الإدارة سوى استفتاء هل تبغون زر لتحرير التغريدات وتعديلها، لكن يبدو الموظفين في تويتر عندهم عايشين حالة ارتباك قوية لدرجة أن الشركة قررت تعمل جلسة سين وجيم مع إيلون ماسك. كثير منهم خايفين وش بيسوي إيلون، هل بيغير سياستنا في رقابة المحتوى، هل بيسبب يعني إشكاليات زي ما سوى مع ناس آخرين. فيبدو الوضع الداخلي في تويتر مو كله مرتاحين.
إيه لا تنسى أنه قبل أسبوع أو أسبوعين من قبل لا يشتري النسبة كان يقول هل هو يعني هل الوقت الحين أن نسوي سوشيال ميديا بلاتفورم أو منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، فكانت مفاجأة أنه قراره كان يروح يشتري 9% من تويتر. لكن ما لهم الموظفين أنهم خايفين الحين هل يغيرنا بدل ما
يسوي. طبعاً المثير هنا أنه هو بادي الرجال يشتري من ديسمبر، يعني في الفاينانشال تايمز حطت تاريخ الشراء لإيلون، ويبدو أنه من ديسمبر بدأ يشتري وقاعد يشتري بشويش وعلى مهله وحبة حبة بمعدل شراء يمكن $38 للسهم. فالموضوع ما كان يعني كثير من الناس ربطوه بالتويت اللي ذكرتها عبدالله أنه يوم كتب وقال وش رايكم تبون إدت، ولا يوم تكلم حتى عن هل تويتر منصة عادلة وهل أسوي منصة جديدة أو لا إلى آخره. لكن يبدو أنه الخطة بادي من فترة،
والخطة هذه حط عليها 10 خطوط، لأنه خلال كل انتقادات هذه من ديسمبر يعني أول شيء تذكرون لما جاء الرئيس الجديد اللي بعد جاك دورسي أغروال حط تويتة غريبة، صورة المشهورة حقت ستالين اللي شال فيها معارضينه من الصورة، سوى نفس الشيء أنه الرئيس الجديد هذا أغروال بدأ يشيل الناس القدامى ويشدد على موضوع الرقابة ويشدد على حرية التعبير عن الرأي، وبدأ طلع تويتات. وخلال التويتات الانتقادية هذه كلها وانتقد الـ NFT مع البروفايلز، خلال نفس الفترة حسب الخط الزمني شفناه في Financial Times قاعد يشتري أسهم تويتر ويستحوذ وتخطى 5%. وهنا جت إشكالية كثير من الناس الآن يقولون يمكن هذه الإشكالية تورطه، تخطى الحد المسموح فيه بدون ما يفصح عن ملكيته نسبة معتبرة في الشركة، هو قاعد ينتقد فيها. فالمعدل اللي شرى فيه الأسهم بعدين لما أفصح لما وصل حول 9 قفز السهم 28%، فكأنه حصل على خصم في من سعر الشركة بينما هو مفروض ما يحصل عليه لو أفصح في الوقت اللي هو ملزم فيه.
في فرق، في فرق.
إيه بالضبط، وهذه مي بأول مرة يتشاكس مع الـSEC هيئة رقابة السوق هناك.
أتوقع إن شاء الله بيرسلون له جيمس يتفاهمون معه.
حاولوا كثير.
بيدفعون 20 مليون دولار ويطلعونه من البورد وبيضحك عليهم في تويتر.
لا الله لا يقوله أنه يطلع من البورد صراحة، أنا متفائل فيه، متفائل بالتغييرات اللي ممكن يسويها والضغط اللي ممكن يسويه على مجلس الإدارة وعلى الفريق التنفيذي. وطبعا لابد نتكلم عن البعبع، يعني البعبع اللي هو جاء عشانه ما جاء عشان سالفة زر تعديل التويتات، وإنما السؤال الأكبر اللي اليوم يعني كل المنصات تتعاني منه، ما مدى استقلالية هذه المنصات؟ هل هي فعلا تعطي الناس حرية التعبير اللي كانوا يبحثون عنها بالشكل المطلوب ولا لا؟ وهو عنده تحفظات كبيرة على تويتر وعلى غيرها طبعا.
صحيح، موضوع مرة معقد، موضوع مرة شائك، لكن يطلع فعلا يعني إثارة للنقاش. وجود إيلون الآن داخل عكر دار يعني موضوع هذا اللي هو تويتر، لعله يحرك مياه راكدة. عاد أنا قاعد أتخيل اثنين آخرين يعني من هوامير التقنية قاعدين يطلعون إيلون ماسك ويقولون فاتتنا. جيف بيزوس مؤسس أمازون طبعا شرى الواشنطن بوست من زمان، وعندك مارك بينيوف مؤسس سيلز فورس اللي شرى مجلة تايم. فإيلون تخطى هذه الأشياء كلها وراح يعني إلى قلب الإعلام اليوم اللي هو الإعلام الاجتماعي.
طيب في السعودية سمعنا أخبار حلوة، قادر أن أغلقت جولة استثمارية سموها ما قبل الجولة باء. قادر أن هي شركة تسمح لك بتأجير الوحدات السكنية لفترات قصيرة ومرخصة في المملكة. هذه الجولة أنا اللي صراحة أثار اهتمامي فيها، مو بس استثمار أو استمرارية استثمار بعض الصناديق اللي كانت معهم في جولة ألف وقبلها، لكن دخول مستثمرين عقاريين في الجولة، وكأنها من الاستثمار التقليدي جدا إلى استثمار في شركة ريادية. فكان في
بس مو بأي عقاريين عبد الله،
100% يعني المجدية والصفا وكذلك العجلان ريفييرا. الحقيقة استثمار يبدو لي أنه جدا ذكي. هذول من أكبر الجهات اللي تضخ وحدات في السوق، وفي ناس أصلاً اعتمدت على وحداتهم لتأثيثها ووضعها على منصات مثل Gathering وAir BnB. فالدخول كان مثير للاهتمام، ممكن يبغون يعني يأكلون جزء من الكيكة هذه اللي تعتمد على منتجاتهم، بس هم ما عندهم وصول لها مباشر.
طبعاً هم ذكروا بعض الأرقام المثيرة، خلال السنة الماضية صار عندهم نمو 10 أضعاف في عدد الوحدات المطروحة على المنصة. هذا نمو يعني صراحة أسطوري، خصوصا أن المنصة تأسست في عام 2016 أو 17، فلها فترة موجودة، فعدد الوحدات ما كان قليل. تواجدهم في 180 مدينة، وهذا يعني تحقيقا فعلا لفكرة اللوكلة. أنت لما يكون عندك ستارتاب محلي يقدر أنه يوصل بعمق يعني مبهر جوا الدولة الواحدة، بينما أي منصة زي مثلا Airbnb أو غيرها ما ممكن يكون عندها العضلات أو الفهم بالسوق الكافي اللي يوصلها 180 دولة. وذكروا رقم مهم اللي هو نسبة إشغال الـ occupancy rate أثناء المواسم مثل موسم العلا وموسم الرياض، وصلت إلى 95%، وهذه نسبة إشغال
خرافية
يعني.
وبقيادة فيميل فاوندر، مؤسسة سعودية لطيفة.
صحيح،
برافو ما شاء الله، وصلوا يعني بري سيريس بي ما قبل الجولة باء، فإن شاء الله نشوف نجاحات أخرى كمان في السوق.
على فكرة هي لطيفة، والكو فاوندر اللي معاها كلهم يعني سيدات ما شاء الله، فالفريق كله نعم
رائع. طيب أجل، من عمالقة العقارات إلى عمالقة المصارف، في خبر كمان يعني ملفت. الراجحي يرمي بثقله في ساحة التقنية المالية، والآن يعني شفناه يتصدى للSTCPay.
يتصدى لكل شيء يا أبو عبد العزيز. الفكرة أنه
للكوكب
ما أعلن أنه في محفظة، في بوابة دفع، في متجر مع يعني توصيل أو fulfillment، في كاشير وسوفت point of sale أو نقطة بيع. يعني أنا الله يوفق الجميع، لكن أنا أشوف يعني مجالات مختلفة في أسواق قد تكون شبيهة لكن مختلفة. ما أشوف شيء إلا في فرضي، ممكن تكون في فرضيات كبيرة للاستفادة من قاعدة البيانات الحالية في البنك بشكل كبير، خصوصا جانب الشركات اللي ممكن يكون مو بجانب تركيز لشركات ريادية القائمة في السوق بشكل كافي.
وأعتقد هذه يعني هذا الحديث اليوم وخبر راجح يذكرني بخبر موبايلي الأسبوع الماضي. يعني إحنا بالعكس نسعد إذا شفنا الشركات المخضرمة هذه تدخل الأسواق الناشئة أو تحاول أن تبني منتجات تقنية، لكن دائما يعني حالها يعني تنطبق عليه نفس قوانين الشركات التقنية. أنت الحين كشركة تقنية جديدة ناشئة تبغى تأسس مشروع، يعني السؤال راح يكون وش المشكلة اللي قاعد تحلها؟ يعني مثلا سالفة المتاجر الإلكترونية مع الشحن ومدري إيش إلى آخره. طيب الحين هل في فجوة حقيقية اليوم في السوق؟ طيب وش هي هذه الفجوة؟ هل في أحد عبى هذه الفجوة؟ عندنا سلة، عندنا زد، عندنا مجموعة أخرى من اللي حاولوا. يبدو أن سلة وزد أدائهم ممتاز، ماشيين صح، الناس مبسوطة منهم إلى آخره. فيعني استثمر، بس يعني مو بتستثمر بس لأن عندك فلوس وعندك قدرة أنك تستثمر. وأعتقد وعشان كذا يعني حتى تكلمنا الأسبوع الماضي أبو عبد العزيز يعني أنك كيف الكوربريت في سي غالبا ما يفشل لأسباب مختلفة طبعا، بس هذه أحد أهمها، أن ناس يعني في الظاهر ما عندهم قدرات تقنية، عندهم مبالغ يقدرون يحطونها، بس ما عندهم فهم حقيقي للسوق.
هو قطعا مخاطرة يعني، وال يعني اللقمة كبيرة في الحالة هذه، وال يعني طبيعة المصارف يمكن مختلفة عن طبيعة المنتجات الرقمية الجديدة وفهمها، لكن بنفس الوقت تراها يمكن أيضا حاجة وجودية بالنسبة للمصارف حول العالم. يعني زي ما شفنا في قطاع المطاعم لما طلعت التطبيقات في البداية كانت ينظر لها أنها تساعد المطاعم على أنها تجيب طلبات إضافية غير طلبات تجيها بالمحل، لكن مع الوقت اكتشفنا أن التطبيقات هذه تملكت العلاقة مع العميل وصار الموضوع استراتيجي مو بس زيادة في الأرباح. فيمكن هنا المصارف تفكر يمكن في تغير بالأدوار، إذا التطبيقات الجديدة امتلكت العلاقة مع العميل حقي وما صارت مجرد أن تغطي ثغرات، بل صارت يعني هي اللي تحدد إيش يسوي العميل في خدماته المالية والمنتجات اللي يبغاها، فبعدين ممكن المصارف يعني تكون مجرد بنية تحتية تحتفظ بالفلوس في مكان آمن، لكن القيمة الحقيقية وهامش الربحية تكون عند التطبيقات والشركات الجديدة، فربما ينظرون لها بالشكل هذا. وشفنا يعني في الإمارات خطوة مشابهة، حتى اسم شبيه، يعني الراجحي طلعوا شركة نيو ليب، بنك المشرق في الإمارات طلعوا نيو باي، نطاقها أصغر شوي ومركز على التجار، لكن يمثل نفس الاتجاه أنه المصرف نفسه يحاول يطلع الحلول الرقمية الجديدة. بينما نشوف في بنوك أخرى لا، تقول فرصة أن نغير أصلا سلسلة القيمة الموجودة اليوم، طريقة منافستنا من مصارف اللي أكبر منا، وينظرون للتحالف مع شركات التقنية أنه ربما يكون أفضل لهم استراتيجيا. فحلو أن نشوف هالاستراتيجيات المختلفة قاعدة تصير في السوق بوقت واحد.
بعد يوم تقول نفس الاسم ونفس الاستراتيجية خطر في بالي يمكنهم استخدموا نفس شركة الاستشارات يعني غير اللوجو.
يقول لسه العبد الله.
طيب استحواذ آخر من مسك، استحوذت على شركة SNK للألعاب، أعتقد خطوة مثير للاهتمام إذا احنا إذا حطيناها في الصورة الأشمل للسوق السعودي وتوسعه في استحواذات أو بناء قطاع الألعاب الإلكترونية. شركة صندوق الاستثمارات العامة سافي استثمرت على ESL وفيست، أتصور مسك هذه مو أول مرة تستحوذ على شركة صناعة ألعاب، MBC مع نيوم يبغون يبنون التريبل أي أو المستوى الأول من الألعاب. فيعني مثير الاهتمام، كان قاعد تصير منظومة تبنى في المملكة حول الألعاب الإلكترونية.
صحيح، يعني في نية واضحة واتجاه واضح لبناء صناعة للألعاب الإلكترونية، وحقيقة يعني العمق اللي بالسوق السعودي بالذات كبير جدا. يعني حسب تقرير من شركة نيكو العام الماضي، الصرف في السعودية على الألعاب الإلكترونية تقريبا مليار دولار، كلها هذه قاعدة تتسرب لشركات خارجية.
هذا سوق أكبر من كثير من الأسواق اللي فيها معارك كبيرة في المملكة.
وطبعا أيضا لا ننسى أن الألعاب اليوم، الألعاب الإلكترونية بحكم أنه يعني اللي يستخدمونها أو اللي يلعبون فيها من كل أنحاء العالم، يعني ما لها جنسية معينة. صحيح. وبنفس الوقت يعني صغار السن والشباب إلى آخره هم أكبر روادها، تعتبر من أهم برأيي، يعني أشوف أنها من أهم يعني مصادر القوة الناعمة اليوم الجديدة في العالم. فأحس أنه استثمار استراتيجي وراح يساعد يعني في الوصول بالشكل المناسب لجماهير عالمية.
يعني تخيل يعني بس كنت بقول معلومة يعني واحدة من الألعاب اللي ألعبها أنا كثير كلاش رويال، الشركة اللي سوتها سوبرسل استحوذت جزء كبير منها تنسنت الصينية. سوبرسل من فنلندا، فنلندا عدد السكان فيها ما يتجاوز 6 مليون أساسا، ف يعني عزز نقطتك يا معاذ أنه سوق الألعاب الإلكترونية سوق دولي وليس محصور مثلا بجغرافية معينة والله على حسب عدد السكان اللي عندك.
أنا متحمس للمرحلة اللي يصير حتى مطورين الألعاب من ناحية الشيء التقني اللي هو زي الديناميكية اللعبة والشخصيات وكذا، وكيف تعطي نظام النقاط، لأن هذه كلها فيها أفكار شيء بشكل تقني، لكن كذلك مطورين الألعاب من ناحية القصة والأفكار ورواية مجرى الأحداث. كان في محاولات السنوات الماضية من بعض الشباب السعوديين أنهم يسوون هذه الأشياء، لكن ما كان في هذه المنظومة، ما يدرون وين يروحون، ما في ناس ودهم أصلا يسمعون لهم بشكل كافي. فأعتقد يعني متحمس أني أشوف زي ما مثلا الحين الأفلام واليوتيوب وكذا في مرحلة من نضج أفضل من 2010، متحمس أشوف وش النسخة، نسخة الألعاب الإلكترونية مع هذه المنظومة اللي قاعدة شوي تكتمل. يعني
حلو نقطتك عبد الله على موضوع القصص، ذكرني بمقولة الزميل دكتور هاني عناية أنه عندنا أرث قصصي لم يستغل بعد، ممكن يشكل ملكية فكرية رهيبة تبني عليها فرانشايز جديدة وفرش يعني ما شافها السوق قبل.
طيب في الحلقة الخامسة تكلمنا عن الجولات الدامية، وكنا نتكلم عن ما يعرف بالداون راوندز أو الجولات اللي تأخذ فيها الشركات تقييم أقل من التقييم السابق لها، وطبعا كان هذا الشيء يعني وما زال طبعا إلى اليوم هذا مدفوع بأسعار الفائدة اللي قاعدة تزداد، وبنفس الوقت الحرب اللي صارت بين روسيا وأوكرانيا. فودي صراحة نرجع شوي لهذا العنوان ونشوف وش صاير اليوم في السوق. يعني عندنا شركة توصيل المقاضي إنستاكارت في أمريكا أعلنت عن تخفيض تقييمها ب40% من 39 مليار دولار إلى 24 مليار دولار.
ولا هو بأول تخفيض صح؟
صحيح، لأن قبل أسبوعين تكلمنا أن في مستثمرين في الشركة هذه خفضوا من 5% إلى 20% إذا ماني بغلطان، كان في مستثمرين أعلنوا عن تخفيضهم للتقييم. ف يعني هذا الخبر الأول. الخبر الثاني عن شركة
إذا تسمعني مات، بس أنا ودي أشير الحاجة لأنه العذر اللي هم استخدموه صراحة يعني عجيب.
حلو
قالوا إيه هو حلو، هو كذا ظهره حلو بس يعني واضحة شوي. هم يقولون والله على أساس أنه نحسن فرص منح الأسهم للموظفين ونقدر نحافظ عليهم بشكل أفضل، نقدر نستقطب موظفين جدد، لأنه إذا التقييم حقنا مرة عالي وفرص النمو قدام يعني ميب كبيرة يمكن ما يكون في حافز استقطاب واستبقاء الموظفين، فلو خفضنا من الآن راح نعوضها من خلال كسب الكفاءات اللي بتساعد في رفع وتيرة النمو للشركة. على الأقل هذا عذرهم، بس أنا شخصيا ما صدقتهم، ما أدري عنكم.
هذا تحدي يواجه كثير من الشركات اليوم
صحيح؟
لما أنت تأخذ جولة على ارتفاع عالي وبعدين فجأة تكتشف أنها مو بهذا تقييمك، الشخص اللي جايك على باكيج معين 100,000 دولار مثلا على التقييم العالي، اليوم قيمتك 50%، فتغير حجم الباكيج، فيا أنك تعوضه يا أنك تخفض التقييم أحدهم. يعني
40% عاد قوية،
40% قوية. ما أدري حتى نقاش مجلس الإدارة ولا هذه كيف كان، لأنه بعدين أنت إذا يبون ينمون بعدين يعني يجمعون جولة بشكل أكبر وكذا، أكيد أنهم استخدموا مضاعفات معينة أو طريقة حساب للتصحيح هذا التقييم. صعب بعدين في الجولة القادمة يشوفون نفسهم بالمراية ويغير طريقة حساب التقييم عشان يوصل لخمسين أو ستين أو مية أو غيره. بس يعني خلينا نشوف إيش بيصير. على الأقل السبب ظاهر وصحيح، إذا استفاد من الموظفين ولو شوي خير.
ويمكن هنا الموت مع الجماعة رحمة، لأنه واضح أنه مو بالحالهم.
وهذا يأخذنا لجو باف أيضا، نفس القصة قاعدة تتقشف وتسرح موظفينها، سرحت 3% من موظفينها بهدف توفير 40 مليون دولار. وهذا الشيء طبعا يعني هذه الأشياء كلها عبارة عن مجرد خبر واحد زي خبر إنستاكارت أو خبر جوباف ترى يقود إلى أحداث ثانية غير متوقعة أو لا مفر منها. يعني مجرد ما أنت سرحت 3% من موظفينك، هذا الشيء يعني يضفي حالة من الرعب والخوف في أرجاء الشركة. فبالتالي الموظف الجيد واللي كان فيه أشياء بسيطة ميب جايزت له يقدم استقالة، يقول يا عمي أنا بروح مكان أفضل، مكان أضمن أني أنا موجود فيه لفترة أطول. ممكن هذول الحين بدوا 3%، ممكن بعد 6 شهور 5%، ممكن بعد هذا، ولا ودي أنا أكون منهم هذولي.
غير اللي يختلف مع التوجه، يقول الحل مو بأنك أصلا تخلي أي أحد يطلع، الحل أنك يعني من ناحية المبدأ
طبعا
تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي.
أكيد. فيعني صراحة أنا بديت أشوف، وطبعا حتى يمكن نتفليكس قريتوا الخبر يوم بلغوا كل فريقهم التنفيذي أنه رجاء انتبهوا لعملية
التوظيف،
التسعير والصرف، ووقفوا التوظيف وإلى آخره. فأنا يعني من قراءة كذا مختلفة لمجموعة من الأخبار قاعد أشوف شيئين قاعدين يصيرون. واحد، فعلا قاعد يصير في انكماش في الصرف من قبل هذه الشركات، واثنين يعني هذه الشركات أو هذا الانكماش راح يؤدي بطبيعة الحال إلى قتل الوظائف، وبالتالي إلى يعني مقاومة لعملية التضخم اللي قاعدين نشوفها، واللي أصلا يعني البنك الفيدرالي قاعد يتكلم عنها صباحا وليلا يعني. وهذا هدفهم الرئيسي، أنهم يبغون فعلا يكبحون عملية التضخم اللي قاعدة تصير. ولطيف أنه بدينا نشوف يعني آثارها في على مستوى الشركات الناشئة نفسها.
يذكرني موضوع بمبدأ اللي سواه جورج سورس أو اسمه reflexivity، اللي هو تأثير التوقعات على الحقائق والعكس. يعني أحيانا كذا الناس بدأت تتوقع الشيء يصير، يعني لما تتوقع أنه بتقل الاستثمارات حتى لو ما كانت بتقل، كثير من الناس يبدون يتحفظون ولا يستثمرون في الشركات الريادية هذه كثير، وبعدين تبدأ تتأثر إيراداتها ويتأثر نموها، فالواقع يبدأ يتغير، وبعدين المستثمرين فعلا يقول شفت ها ما هي قاعدة تنمو ولا يستثمرون في الأساس، فتدخل بها الدائرة هذه اللي ما تنتهي. فكان جورج سورس يسميها الفلكسيفيتي، وقاعدين نشوفها الآن يعني في السوق. لكن هل الدورة هذه تكتمل ولا ممكن تنكسر مع الوقت؟ اللي قاعدين نشوفه بالسوق الآن على الأقل أنا شخصيا قاعد أشوفه أنه في لسه تمييز بين جودة الإيرادات وبين الشركات الأخرى. فإذا الإيرادات ما تقدر تدافع عنها بقوة وتثبت جودتها، فأغلب المستثمرين يبدون يخافون، الموظفين يبدون يخافون، وتبدأ المشاكل هذه اللي قاعدين نشوفها، ويصير زي تأثير الدومينوز، حبة شركة واحدة تطيح نبدأ نشوف شركات أخرى تطيح وراها.
لأنه يعني المستثمرين في الأسواق الخاصة تراهم ما هم بعيدين عن المستثمرين التجزئة في أسواق العامة، يعني زي ما هذول يصيبهم حالة من الهلع، فهذول أيضا ما هم محميين من حالة الهلع. وفعلا تشوفها يعني في الأحاديث الخاصة وإلى آخره، تلقى الكل يبحث عن الإشارة دائما، الإشارة هي يعني محور الحديث.
صحيح يا أخي، أحيانا أحس أنه ترجمة الفينشر كابيتال برأس المال الجريء سببت إشكالية شوي، لأنه فعلا الجرأة هذه
تحمس
بشكل ناس. إيه هو أقرب
حمسك.
إيه صحيح، في ترجمة قديمة كانت رأس المال المغامر، بس طبعا ما تقبلوها الناس كثير، بس أنا أشوفها أدق من موضوع الجرأة، لأنه فعلا يعني الرأس المال في الأخير كل أنواعه جبان.
صحيح. طيب في شركة فاست، صراحة احنا لو تذكرون كنا حاطين الخبر هذا على اساس نتكلم عنه في الحلقة الماضية، لكن ما حصل نصيب لأسباب مختلفة،
لكن جت خيرة، صار اكتملت القصة
خلال 6 أيام، التغيرات خرافية.
خيرة من ناحية الخبر مو بخيرة الفاست، بس عشان أكون واضح.
إيه يعني كان ممكن نطلع قديمين وتول البودكاست ما طلع، يعني تطورات كل يوم شيء صار له مساكين.
عاد يعني الأسبوع الماضي كان الخبر إنه والله الشركة قاعدة تحاول تجمع فلوس، يبدو إنهم قد يتجهون لجولة دامية داون راوند.
yes.
حسب آخر تقييم لهم كان 500 مليون، حاولوا إنهم يجمعوا 580، بعدين حاولوا إنهم يجمعون على 450 مليار
في العام أكتوبر
في ديسمبر، والمستثمرين ما عطوهم وجه، بعدين رجعوا في مارتش وقالوا خلاص طيب بنسوي جولة دامية بس عطونا 100 مليون دولار عشان نكمل. واللطيف أن أصلا 100 مليون دولار هذه بتكفيهم بس 10 شهور، يعني الشركة البرن ريت حقها معدل الصرف الشهري كان وصل إلى 10 مليون دولار، ووظفوا أكثر من 500 أو 450 موظف.
والإيرادات كم كانت؟ 600 ألف. يعني إذا تكلم عن الجرعة، والله المؤسس حق الشركة عنده جرعة رهيبة. ويعني الإشكالية يعني الغريب في الموضوع طبعا أنه الشركة مدعومة من لاعب عملاق في التقنية المالية معروف سترايب، اللي دخلوا معهم في الجولة باء قبل فترة بسيطة،
واللي هي من أكثر الشركات الخاصة تقييما في العالم أيضا.
صحيح، إذا ما كانت هي الأغلى شركة ريادية خاصة في العالم الرياضي.
والله هذا الشيء الصراحة يعني ما مثير الاهتمام ومخيف بنفس الوقت، أنه شوي كنت أنا أفكر وش صار، يعني هل ما عطوهم الربط المطلوب، ولا هل استثمروا فيهم بس بعد فترة قليلة استوعبوا أن في اختلاف جذري في طريقة العمل، ف يعني الله يوفقهم. بس يعني عرفت كأنهم خلنا نحد الخسائر، إذا رجعت الفلوس كان بها، إذا ما رجعت ما أبي أدخلهم وأخرب منظومتي كسترايب. ما أدري وش صار والله، بس يعني مو دائما تشوف شركة عندها شراكة مع لاعب ضخم في نفس المجال وبنفس الوقت تفشل بشكل سريع. يعني بعض الشركات تأخذ وقت تسوي الجولة الدامية زي ما قلت معاذ، بعدين شوي شوي الناس تطلع بعدين يقفلون، مو في شهر أو 3 شهور خلينا نقول من المليار جولة المليارية إلى الإغلاق. يعني قصة حزينة، بس يعني ما إلا الحين كل الأشياء اللي قريتها ما قريت وش صار مع سترايب يعني بالذات.
فعلا يعني لغز محير، بس ترى مو كلهم ناس حزنانين. خوينا راين من بولت أتوقع الآن يتبسم، تذكرون يعني زعلوا على سترايب وكلامه. في انفورميشن كان عندهم تحليل عجبني، قال واحدة من يمكن أسباب الإشكالية اللي واجهتها فاس مقارنة بولت، يعني بولت على المشاكل يعني اللي دائما حول تثار حول المؤسس، كان إيرادهم تقريبا 50 ضعف إيراد فاست للعام الماضي، وتقييم طبعا أعلى بكثير. وكان في اختلاف استراتيجي، بولت كان مركز على العملاء الكبار يكسبهم وينمو معهم، بينما فاست كان مركز على العملاء فئات الصغيرة. فربما هذه واحدة من الأسباب، لكن ما أتوقع أنها تفسر كامل الإشكالية.
طبعا بدأت أخبار تطلع على تك رانش وغيرها أن أفيرم شركة اشتر الآن وادفع لاحقا قاعدة توظف، فهي بعد مستفيدة من هذا الشيء، قاعدة توظف اللي مذكور بالخبر أغلب مهندسين فاست، فهذه إشارة جيدة للموظفين. طبعا مساكين خسروا الأسهم أو حقية شراء الأسهم لأنها صارت ما تعني شيء، لكن بنفس الوقت واضح أن لاعب آخر في السوق في سوق مشابه أو موازي قاعد يقول لك المشكلة كانت أكثر إداريا، وللمهندسين ما عليكم خلاف، بالعكس قاعد يوظفهم بعد أقل من أسبوع من إعلان الشركة. فيعني أنا ما أحس القصة انتهت، بس على الأقل يمكن الخطوط العريضة للقصة اتضحت.
هو يعني الأكيد أنه إذا أنت مهندس اليوم برمجيات ما راح يكون عندك مشكلة أنك تحصل وظيفة. يعني الموضوع اليوم في قتال عالمي على وفي يعني نقص عالمي أيضا في هذه النوع من الوظائف. لكن يعني أنا أشوف في نقطة مهمة هنا، ويمكن حتى تجيب عن السؤال حقك عبد الله، إنه وش صار معهم؟ أوكي ما نعرف وش صار معهم، لكن نعرف شيء واحد، إن نعرف إن هذه الشركة البزنس موديل حقها نموذج العمل مبني على توريد دخل من كل عمليات الشراء اللي هم يدخلون فيها. لكن أنت بعد تقريبا سنة ونص أو سنتين حتى ما أنت قادر إلا أنك أنه تمر من خلالك 30 مليون دولار من عمليات خلال سنة كاملة، حتى ما نتكلم عن run rate، نتكلم عن سنة كاملة. فبالتالي كمستثمر أنت وشركة قيمت ب 580 مليون دولار في آخر تقييم لها في مي العام الماضي، يعني صعب أنك تكمل المشوار هذا، لأنه أي تقييم كلنا عارفين يكون مبني على المنجزات اللي راح تتم خلال 12-18 شهر القادمة. فلما أنت قيمت على 580 خلال 6 شهور 8 شهور اللي بعدها، ما وصلت الشركة للأرقام اللي أنت كنت واعد المستثمرين فيها، وأكيد أن في جاب كبير. ما إحنا ما نتكلم عن 10-15%، يعني إحنا ما عندنا فرصة نشوف الفاينانشلز حقتهم، لكن أنا متأكد أنها في 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 فجوة كبيرة. وهذه نقطة بعد مهمة لأي شخص ينضم للستارتاب اليوم، يعني إذا أنت بتروح للستارتاب لازم تفهم كيف هذه الشركة راح تجيب فلوس، كيف آلية، يعني إنهم كيف هم يجيبون فلوس، هل فعلا الاقتصاديات الوحدة، وهذه حلقة اللي تكلمنا فيها قبل أسبوعين ثلاثة، هل عندهم اقتصاديات وحدة سليمة؟ حتى لو هي خاسرة طبيعي إن كل الشركات تخسر، بس هل اقتصاديات الوحدة سليمة بحيث مع الوقت هذه الشركة تقدر تستمر أو لا؟
ولا يأثر عليك اللي يسمونه تأثير الهالة، والله لأنه في مستثمر استراتيجي خرافي موجود مع الشركة، فبالتالي ما يحتاج أنك تعمل هالنوعية من التحليل والتفكير حول أساسيات الشركة. أيضا اللي استغربوا المستثمرين نفسهم، يعني يبدو أن الرجال المؤسس له تاريخ مو بإيجابي بالكامل، هو أساسا من أستراليا، والشركات السابقة اللي عملها كانت تجربة الموظفين معها سيئة. في إحدى الحالات يعني كان مشغل فريق في نيجيريا برواتب أقل مما يستحقونها، ولما نجحت الشركة فصلهم حتى ما حصلوا يعني شيء من نمو الشركة فيها. فبالتالي أتوقع درس آخر لأي واحد يعني يبغى يروح لشركة ناشئة، شيك خامة المؤسس وتاريخه وسمعته.
شركة كان أو شركة تمر بقصة إيجابية، خلينا نشوف كيف تنتهي، هي شركة شي إن للأزياء السريعة اللي قاعدة تحاول تجمع مليار دولار على تقييم 100 مليار دولار. بس عشان نحطها في يعني السياق، قبل سنة تقريبا كان تقييم الشركة 15 مليار دولار، يعني نمو أكثر من 6 أضعاف في التقييم في خلال عام واحد، شيء مبهر إذا فعلا أغلقت الجولة.
مبهر لأنه بيخليها واحدة من أغلى 3 شركات ريادية خاصة. العالم هم وسترايب وبايت دانس
والشركة حتى سبيس اكس. بس الشركة كمان تقول مو بأنها متحمسة على طرح أولي يعني في السوق، تقول مرتاحين يعني في وضعهم في السوق الخاص. طبعا السوق ضخم، السوق نفسه تقريبا سوق الأزياء السريعة فقط مو بالأزياء 35 مليار دولار. لكن شيء إن تميزت بأشياء كثيرة، منها تطبيق كذلك جوانب البيانات والذكاء الاصطناعي حتى في سلاسل الإمداد، يعني يشوفون الناس كيف تستخدم وش قاعدة تشوف وش قاعدة تضيف للسلات، فعليا في خلف الكواليس قاعد يروح طلب لزيادة الإنتاج وطلب لمدخلات الإنتاج من قماشة وغير، يعني استفادوا بشكل خرافي من التقنية. وطبعا نقدر نتكلم كثير على تسويقهم وكيفية استحواذهم على العملاء، لكن نموهم قوي جدا جدا جدا، وصلهم إلى أنهم يكونون أكثر من زارا أو الشركة الأم لزارا اليوم.
زارا يعني كانت قبل سنتين تقريبا 100، أو شركة على الأقل الأم لزارا 120 مليار دولار، اليوم ما تتجاوز 70 مليار، لأنه النمو حقه قاعد يتباطأ رغم أنه أكبر مبيعات الآن، لكن النمو أبطأ وشيء إن قاعد تنمو بشكل سريع. والملفت في الموضوع أن الشرق الأوسط من أسواق المهمة لشيء اللي قدرت من خلاله. كنا نتكلم عن الدليفري، شركات الدليفري كيف أنها مستفيدة من الشرق الأوسط، هنا في حالة الأزياء السريعة أو فائقة السرعة أيضا نشوف أنه الشرق الأوسط من الأسواق القوية فيها. في يعني عشان نشوف إنه قوة النمو اللي عند الشركة، في 2020 كانت مبيعاتهم 10 مليار دولار، بينما السنة اللي قبلها 2019 كانت أقل من 5 مليار دولار، يعني الضعف خلال سنة. الكفاءة اللي موجودة خرافية عندهم، يعني قدروا يقللون الوقت من تصميم اللبس إلى إنتاجه، بدال ما هو 3 أسابيع صار 3 أيام، يعني شيء يعني فعلا مدهش. أخذ النموذج اللي طوروه بنداودا في موضوع أنه من المستهلك من المستهلك إلى المصنع يجي الطلب، وطوروه بشكل خرافي لدرجة يعني المعلومة اللي ذكرتها عن البيانات، يشبكون على مواقع المنافسين حقينهم زين، ويشوفون وش الأشياء الرائجة وش اللي قاعدة تصير، وهذه جزء من البيانات اللي يدخلونها على آلة البيانات حقتهم هذه، وتكونوا منها محرك إعلاني جدا قوي. وجود الناس العميل الواحد على منصة شي إن يعتبر الأعلى على كل منصات الملابس حول العالم، فهي آلة صراحة يعني تستحق النظر. حطينا رابط للي يبغى يدخل بالتفاصيل، أنصح فيه الجميع لأنه يبين لك كيف تقدر تعيد تشكيل صناعة موجودة already في السوق من خلال البيانات، من خلال الاستراتيجي، من خلال التفكير وش أقدر أسوي الآن من ناحية التقنية في سلاسل الإمداد.
أنا أشوف مثلا زوجتي ولا أختي يستخدمون شيء أكثر مني، بس يعني بشكل واضح يعني، فمتحفظ أني أتكلم بشكل كبير على المنتج لأني ما أفهمه بشكل جيد، لكن تشوف كيف أنه فعلا صار خيار حقيقي حتى قبل لا مثلا يشوفون مواقع ثانية، ولا قبل لا يعني يروحون المحلات في السوق، خلينا نشوف إيش فيه، يمكن فيه خيارات. بعض الحين يطلب شيء أو شيئين بعدين يشوفون الموقع الرئيسي اللي كان يبغون، لأن السعر مناسب، التوصيل سهل، ويعني ليش لا إذا كان في خيار ثاني.
فأنا السعر أكثر من مناسب يعني، أنا أشوف في ناس يعني أعرفهم أصدقاء لي وش سوون، يشترون قطعة لمناسبة معينة وبعدين يرمونها، أو يعني يعرفون أنه ما راح يلبسونها مرة ثانية. طبعا الجودة منخفضة بلا شك، بس كنت تلبس قطعة مرة واحدة بلون مختلف، شكل جديد إلى آخره، يعني لطيفة.
صحيح، التغيير أهم من الجودة هنا، وشفناه يعني في المحلات القديمة من أيام Forever 21 وزارة وغيرهم، لكن جو هنا ودبلوا السرعة، فتقدر يعني خلال نفس اليوم تغيرت
وخفض السعر ثلاث أضعاف يعني.
وشيء ثاني اللي سووه اللي ما تسوي الشركات الأوروبية والأمريكية، خصصوا للأسواق يعني مثلا الشرق الأوسط يطلعون له أيضا خطوط مختلفة، وهذه استراتيجية تبعها كثير من الشركات الصينية مو بس في الملابس، مقارنة بالشركات الأمريكية اللي هو التغيير حسب السوق اللي تستهدفه.
وليد، في المقال أو في التحليل أو الدراسة اللي تكلمت عنها كان فيه يعني فقرة جميلة مكتوب السعودية، بالمعنى يعني السعودية من أكبر أسواق شيئين، لكن هل المسؤولين الصينيين يعرفون وش تبي المرأة السعودية؟ لا، لكن عندهم هذا الموديل أو حق الذكاء الاصطناعي حقهم يشوف وش قاعدين يختارون ويدورون ويشوفون، وقاعد فعلا يحسن المنتجات اللي تعرض في المملكة، وقاعد يزيد من دائرة الزراعة. فكان أنا صراحة استوقفتني إنه يعني صح إنه يعني يحددون أشياء للأسواق، لكن حتى بوم بشكل لازم نوظف أحد فاهم في السوق السعودي، يعني ضبطوها بشكل خرافي إنه نقدر خلاص من المستفيد أو المستهلك نفسه أو نفسها نقدر نفهم إيش يحتاج أو إيش يبغى ويفضل، ويسوون هذه الدائرة الإيجابية لهم.
وهنا في نقطة مهمة، إنه يعني شركة قاعدة يوصل تقييمها 100 مليار دولار، ما زالت ما تبغى تروح تطرح نفسها في الأسواق العامة. وأنا أتفهم صراحة الشيء هذا، لأنه اليوم الأسواق العامة سواء في الصين ولا في أمريكا وضعها جدا مقلق، خصوصا شركة صينية تطرح في أسواق عالمية يعني بعد تجارب سيئة كثيرة صارت. فأنا لو أني مكانهم بستمر على نفس الاستراتيجية، الوقت أبداً ما هو مناسب أنك تروح تطرح في السوق.
على سيرة البيانات، يعني شفتوا OpenAI وش سووا مع النموذج الجديد من دالي، حاجة صراحة خرافية يعني. طلعوا نموذج جدا يعني أنه يعني واحدة من أكبر استخدامات تعلم الآلة والذكاء الصناعي هو فهم اللغة الطبيعية، إحنا كلامنا كيف الكمبيوتر ممكن يفهمه. فهم أخذوا المحرك هذا اللي يقدر يفهم الكلام الآدمي، وقال يعني بحوله إلى ممكن أفهمه، وبناء على الفهم اللي أنا فهمته أرسم لك لوحة. تخيل، فممكن تقول والله أبغى أرسم سيارة زرقاء تمشي في فوق طيس، فالنموذج هذا يفهم الجملة هذه ويروح يرسم لك سيارة باللون اللي طلبته فوق طاس وبالشكل اللي تخيله من التعليم السابق. والنموذج طوروه عن العام الماضي، فالآن ممكن تدخل على موقعهم وتجربه، والنتائج صراحة يعني عجيبة.
النتائج ما أدري وليد ومعاذ وشاركهم، بس فيها جمال خرافي. يعني أنا شفت الولد اللي قاعد جنب كلبه يناظرون النجوم، حتى فيه زي شهاب مار، يعني صور جميلة. في صور الغريبة لواحد رائد الفضاء راكب حصان فوق القمر، يعني
تحس يعني أنا لو تطلب مني أرسم حاجة زي كذا ما أعرف بفوت.
بس على فكرة يعني أعتقد هذه يمكن من عناصر القوة العجيبة في تقنية زي هذه، أنها فعلا تفتح مجال للإبداع ما كنت أصلا تعتقد أنه موجود.
صح.
يعني أنت الحين لو بتقولك ارسم بيدك والله رائد فضاء على القمر، راكب حصان، راكب دباب فوق طعس، مدري إيش، ال- 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 ما تقدر. بس لما أنا أعطيك المساحة أنك ترمي مجموعة من الكلمات وتطلع نتيجة قدامك، المساحة بتصير أكبر للإبداع. أنا شعرت بشيء هذا صراحة يوم حاولت أني أستخدم التقنية.
طبعاً سام ألتمان قال كلام جميل حول الموضوع هذا، فحطيت لنا معاذ يعني كيف كان الناس تتخيل الذكاء الصناعي كيف صار.
أي أنا عجبني صراحة أنه قال أنه الأتمتة أو يعني القضاء على الوظائف البشرية، كان يعتقد أنه الذكاء الصناعي راح يبدأ بالوظائف الجسدية في المصانع وغيرها من الأشياء، لكن يعني يبدو حسب وجهة نظره أنه العكس هو الصحيح. يعني كانوا الناس يشوفون أن العمل الجسدي بعدين العمل الذهني الدماغي بعدين العمل الإبداعي، كون أن العمل الإبداعي هو أصعب شيء. لكن يبدو يعني حسب وجهة نظره أنه لا، يشوف أن العكس هو اللي راح يصير، والعمل الإبداعي هو قد يكون أول ضحايا الذكاء الاصطناعي وليس العكس. بس طبعا أنا هنا عندي سؤال،
أنا عندي تحفظ على هذا التوجه. يمكن أكيد أكيد سام عنده نقاشات ثانية مع شركات AI وكذا، لكن أنا
بس أعتقد... عبدالله لو تقولنا بس على البداية وش علاقة سام بالموضوع OpenAI؟
والله ما أعرف بالضبط.
سام هو رئيس OpenAI، هو الـ CEO أو شيء زي كذا.
هو كان طبعا من الناس اللي معروفين في Y Combinator، وبعدين كان مؤسسين OpenAI فعلا.
بس OpenAI هي منظمة غير ربحية،
مفروض
ما هي بشركة يعني.
صحيح. وقبل عشان ما يزعلون الفنانين، ترى قبل طلعوا حاجة مع GitHub كانت، ولا GitLab ناسي أي واحدة من الثنتين، لمساعدتك في كتابة الكود والبرمجة، فممكن تعطي وصف للنموذج. نموذج ثاني هم طوروه ويبدأ يساعدك في كتابة البرنامج. فالجميع يعني مو بس الرسامين هم في خطر. فما ادري، بس حبيت احط يعني موقع سام من العراق في الموضوع هذا.
لا لا
لا لا، مهم
موقع مهم. بس انا نقطتي ان في فرق بين حالات الاستخدام والتطبيق الواسع، يعني في الاقتصاد ولا في الحياه. يعني حالات الاستخدام حقت الأتمتة المشابهه لشيء زي كذا من زمان موجودة، حتى وصلنا المصانع في جزء كبير منها مؤتمتة بشكل كبير. تو تكلمنا على الأنظمة اللي قاعدة تفيد سلاسل الإمداد والتوريد في شيء وغيرها، بس يمكن ما هي جميلة ولا يعني محطوطة في صندوق ولا باكج واضح زي هذه الأشياء. وحتى شفنا الأشياء زي الطباخين الإلكترونيين، بس يكون ضخم ولازم يتركب بطريقة غريبة على المطبخ. فإذا حطينا في بالي على الأقل الجانب الموازي لأتمتة الأعمال الأقل يعني إبداعاً صارت من زمان، لكن السؤال هو هل بتصير يعني سياق عام وموجودة في كل شيء، وفعلاً يعني نشوف نقص في مثلاً الرسامين في هذه الحالة أو المصورين أو غيرها.
أنا عبد الله تسمح لي، أنا أشوف إن التحدي بالعمل الجسدي، نعم التقنية موجودة عندنا اليوم، نقدر نسوي مصنع، في مصانع 100% مؤتمتة ولا من غير أي تدخل بشري موجودة. التحدي فيها هو التكلفة، ما زالت التكلفة البشرية أفضل بكثير في كثير من الحالات من تكلفة الآلة، خصوصا يعني آلات متقدمة ومتطورة زي هذه. لكن أعتقد الفرق هنا بس أن تكلفة تكلفة أنك تشغل آلة زي هذه ترسم لك لوحة أو تسوي لك تصميم هي تكاد تكون لا شيء. فبالتالي يعني أشوف هنا يمكن من هو يمكن ما شرحها بالشكل هذا، بس أنا فهمتها من هذه الزاوية أنه فعلا تقدر تاخذ التطبيق هذا في مجال زي كذا.
حلو الزاويه، لانه معناها التبني بيكون اعلى بكثير من موضوع الروبوتات. لكن ترى لسه الروبوتات يعني من اول اشياء اللي درسونك اياها في علوم الحاسب الشيء اسمه متناقضه مورافكس. فالكلام اللي قاله سام ألتمان يعني مو بجديد، اكتشفوه في علم الحاسب من زمان لما كان في البدايه يعتقدون الناس اول شيء واسهل شيء بنسويه تصميم الروبوتات، لكن التفكير والاشياء الذهنيه هذه صعبه. اللي اكتشفناه في الذكاء الصناعي لا، انه الاشياء الذهنيه اسهل بالذات اذا هي سوفت وير وما لها علاقه بالعالم الخارجي. والروبوتات رغم التطور اللي قاعدين نشوفه في المصانع الى الان ترى ما تقارن بالجسم البشري وقدرته يعني على الحياه في البيئه اللي احنا موجودين فيها في الكره الارضيه. لسه ترى مره 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 يعني يعتبر متخلفين، ونشوفها حتى في القياده الذاتيه يعني ما قدرنا نوصل الى روبوتات تقدر تسوق السياره اللي يسمونه مستوى 4 او مستوى 5 قدامنا عشرات السنوات برايي انا الشخصي. فالمتناقضه موجوده، التكلفه صح انها يعني اعلى في الجانب هذا، لكن ايضا الموضوع جدا صعب. لكن بالمقابل اللي يثير الموضوع هنا انه الاهم بالنسبه لي صراحه، وش معنى هذا الكلام كله على تعليمنا للاطفال الاجيال الجديده؟ وش نوعيه المهارات اللي لازم نعلمهم اياها؟ انا عندي اشكاليه كبيره مع الناس لما يقولون نحتاج نعلم الاطفال البرمجه على اساس انه هي المهارات يحتاجها في الاقتصاد الرقمي. حقيقه لا، انت لا تعلمهم او تركز كثير على المهارات اللي راح تؤتمت، سواء كان هذا ذكاء صناعي تسميه ولا بس أتمتها، هي بتأتمت. ركز أشياء اللي فعلا الأوادم إلى الآن متفوقين فيها، التفكير الناقد، السوفت سكيلز، قدرات التعامل مع البشر، الأشياء اللي تطلب يعني تعامل مع المجتمع. هذه الأشياء بالعكس تزداد أهميتها مع الوقت. فأنا أتوقع يعني بغض النظر وين بالضبط التفوق صار في الأتمتة، العواقب واضحة للتعليم قدام، إنه وش نوعية المهارات اللي لازم الناس تتعلمها قدام.
عاد أبغى أضيف شيء هنا، إن وهذا التحدي حقي لسام على الكلام اللي قاله، إن الـ 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 يعني الموديل اللي سووه أو النسخة المطورة من دال إي هي فعليا قاعدة تسمح للعقل أو للبشر أو للمستخدم إنه يعطي أمر إبداعي للآلة إنها تروح وتنفذه. ففعليا الصورة اللي ذكرتها عبدالله الحصان والرائد الفضاء والقمر هذا كان من يعني أمر بشري، ففي عقل بشري إبداع يعني أبدع وقال أنا أبغى أشوف هذه الصورة. الآلة اللي كل اللي سوتها أنها جمعت ثلاث صور من الأرشيف حقها، وطبعا بدقة عالية جدا قد تنافس دقة البشر، ركبتهم مع بعض. ففعليا الآلة هي يعني أغنت البشر عن العملية الموتورايزد فانكشن، يعني اللي هي أني أنا أقعد قدام الفوتوشوب وأحرك وأسحب وأشيل الصورة وأمسح وإلى آخره، لكن فعليا الفكرة جت من البشر.
الحين تذكر شو سموه حقة أتمتة البرمجة، سموها كوبايلوت. فهذا يثبت أنه فعلا يعني المستقبل أنه الآلة والإنسان راح يشتغل مع بعض، أن المهام اللي الآن قاعد يسويها الإنسان ممكن تؤدى بشكل أفضل بكثير وأسرع وأرخص، لكن الأهم أفضل من خلال مساعدة الآلة. أنا ما أتخيل الآلة تغني تماما عن الإنسان، لكن في أشياء بسيطة اللي كنت تحتاج فيها الإنسان اللي إذا ما فيها إبداع كافي خلاص هذه تأتمت زيها. زي يعني تذكرون أول إذا تبغى يعني قبل ما نولد إحنا المصاعد ترى عشان كانت تطلع وتنزل المصاعد القديمة كان لازم يكون في إنسان جوا المصعد يطلعك وينزلك بالحبل، وهذه تم أتمتتها. فالأشياء اللي ما فيها فعلا إبداع بشري قوي حتى لو كانت رسم هذه مصيرها تأتمت، لكن الأشياء اللي فيها إبداع الآلة راح تساعدك إنك تبدأ أفضل.
زي بعض الأبحاث على اللي يسوون الأطباء اللي يشوفون الأشعاعات، مثير الاهتمام شافوا إن الآلة لحالها لو تشوف الأشعاعات وتتوقع الأمراض لها نسبة دقة معينة، الأطباء لهم نسبة دقة معينة، لكن إذا كان فيه عمل مشترك بين النموذج المحاكاة والذكاء الصناعي مع العين البشرية النتيجة أفضل من أي واحدة منهم بشكل مستقل.
عاد عبدالله أنت في قبل أسبوعين قلت أنك متحمس تقرأ مقالة فيتاليك بوترين مع تايم، مع مجلة تايم. فأنا رحت وقريتها ومتأكد أنكم قريتوها كمان. ودي صراحة نسولف عنها لأن مقالة أو يعني مقابلة مع فيتاليك مثيرة جدا للاهتمام. فيتاليك هو مؤسس شبكة إيثيريوم، شاب من أصل روسي نشأ في جزء من حياته في روسيا وبعدين في كندا، عمره اليوم 28 سنة. بدأ هذا المشروع يعني تقريبا في عام بدايات البدايات كانت في عام 2013 والإطلاق الرسمي في عام 2015. في أي شيء أثاركم أثناء قراءة اللقاء معه؟
طبعا أنا دائما يثيرني القصة الدخول فيتاليك للعالم الكريبتو. يعني واحدة من الأشياء المحفزات القوية عنده أنه كان من اللاعبين الهائمين بلعبة World of Warcraft، وبعد كذا سنة من لعبه فيها صار في تغير في السيرفرز وراحت كل الأشياء اللي سواها بسبب سيرفر مركزي. زين، فلما سمع عن العالم اللامركزي من خلال أبوه والآخرين يعني كانت التجربة السيئة هذه مع اللعبة من أقوى المحفزات في انطلاقته.
أنا صراحة كان مثير للاهتمام كيف أنه واضح أنه بدأ الرجل بشكل تقني بحت، بعدين آخر كم سنة صار في دخلت الموضوع دخلت السياسة، وكيف المدخلها الأساس كان تأثير اللامركزية وكذا. لكن بعدين بديت أشوف حتى خاصة في آخر المقابلة حتى الأسئلة والنقاش ووجهات النظر كانت أكثر على المجتمع بشكل أوسع والسياسة بشكل عام. فأنا شفتها صراحة شيء يعني مثير للاهتمام على شخص عمره 28 لسه قريب جدا من الإيثيريوم والعملات الرقمية، فأتوقعت أنها تكون صراحة أكثر تقنية. في جانب الوحيد اللي ممكن يعني خلاها أقل استغراب اللي هو فيتاليك في شيء جميل يسويه بس يزعل بعض الناس، يكتب بعض الحين أسئلة ولا وجهات نظر ولا يرد ردود مطولة على أشياء تنشر، مثل أعتقد حق سيجنال اللي قال إن المركزية الناس قاعد تشتغل في الجانب عالم اللامركزية بشكل قريب من المركزية، رد عليه رد مطول، فقاعد يفتح نفسه لنقاشات ثرية. لكن غير مستغرب أنه بعد كم نقاش ثري ومفتوح مع على العامة تصل للسياسة وش وجهة نظرك في جوانب سياسية.
الرجل اللي يشوف صورته على مجلة التايم ممكن يعطيه أقل من حقه، لكن فعليا الرجل يعني مفكر من الطراز الأول وقوي. يعني كادت ثيرية منها تضيع بسبب شركائه في البداية، ومذكور في المقالة قصتهم يعني كيف أنه في الأخير قال لهم اسمعوا يا جماعة ما عندي اهتمام بالتوجهات التجارية حقتكم اللي مو بعاجب الوضع، تراني أسست الآن منظمة غير ربحية والباقيين أنتم اطلعوا. ولولا أنه عمل الشيء هذا كان ممكن اليوم إيثيريوم حاجة مختلفة تماما ويمكن ما سمعنا فيها.
فعلا طلب منهم أنهم يمشون اللي فعلا كان عندهم توجهات ربحية، بس فعلا يعني أنا أشوف أنه قائد فذ بكل معنى الكلمة. يعني الرجل زي ما قلت وليد حارب أن الشبكة تكون غير ربحية ولا مركزية، مع أنه كان عنده فرصة كبيرة أنها تكون مركزية وتكون جوجل الثانية. مؤخرا مؤسسي شبكة شيبا إينو عطوه هدية ومع الوقت زادت قيمتها وصلت إلى 6 مليار دولار راح وتبرع فيها بالكامل لمنظمات غير ربحية. وعجبني صراحة كلامه عن القيادة، كان يقول أن العالم اليوم يحتاج إلى قيادة ناعمة أكثر وليس قيادة قاسية أو القيادة اللي هي تعرف بالمركزية. يعني بمعنى أنه أنت لأنك أنت المدير أو لأنك أنت القائد أو المسؤول فكلمتك اللي راح تمشي بغض النظر عن مشاعر اللي حولك ورغباتهم إلى آخره. لكن هو وهذا يعني جزء من المعضلة في العالم اللامركزي بحكم أنه ما عنده سلطة حقيقية على شبكة الإيثيريوم، فهو ما يقدر إلا أنه يستخدم القيادة الناعمة من خلال كتابة التدوينات والتغريدات والفيديوهات واللقاءات وغيرها من الأشياء.
فكلامه يعني
شخصية ملهمة.
إيه كلامه طبقه على أرض الواقع. يعني حتى الانفتيز اللي خرجت من رحم يعني منظومة الإيثيريوم ما كان له علاقة مباشرة فيها، ولما تشوف المقالة حتى هو مو براضي كثير عن بعض الأشياء اللي قاعدة تصير من ناحية المنظومة، الناس اللي اغتنوا فجأة وقاعدين يستخدمونها للمضاربة، وذكر يعني جملة القرود أبو 3 مليون دولار يقصد فيها بورد إيبس. فإيه يعني الرجال يعني في أشياء وده يغير فيها في المنظومة، لكن لأنه سلم المنظومة إلى مفهوم اللامركزية فعليا ما يقدر يغير فيها، يقدر يأثر لكن ما يقدر يغير بشكل مباشر.
طيب في رمضان هل قاعدين تشوفون شيء ولا يدوب تاكلون وتنامون وتخلصون أشغالكم؟
والله شوف أنا على سيرة الألعاب شفت هيلو، كنت أتوقع أنه يعني عادة مشكلة الألعاب اللي تنتقل إلى الأفلام فيها إشكالية، لكن يبدو أن أدائهم إلى الآن جيد. وصل
هذا بالسينما وليد؟
ستريمينج، هم مسلسل طلعوه
نتفليكس،
أتوقع أنه على OSN It's a Paramount Production. ويعني بتفاجأت أنه المستوى أحسن مما توقعت، وذكرت أنه من وين جابوا مايكروسوفت اسم كورتانا. تعرفون مايكروسوفت تملك اللعبة، وكورتانا واحدة من الشخصيات اللي لها دور في في الموضوع هذا. طبعا اللي يعرفون اللعبة يعرفونها قبلي، بس نسيت الموضوع.
عبد الله
لا والله ناوي اشوف سوبر بومبت من مقترح الاسبوع الماضي، لكن قاعد اشوف حلقة من مسلسل بشكل عشوائي كل يوم تقريبا اللي موجود بعد الفطور اقعد اشوف شوي. ففي مسلسل رمضاني انا قاعد اخرجه بس الشخصيات ما تعرف بعض الى الان.
عبد الله وليد اشوفكم الاسبوع الجاي، شكرا لكم.
يعطيكم العافيه.
شكرا.
شكرا لكم وشكرا لراعي الحلقه الشركه السعوديه للاستثمار الجريء. انتج هذه الحلقه انا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع. حررها عدي عيسى وعمل على هندسه الصوت محمد الحسن. اشرف على انتاجها هنادي الهذلي وصالح باسلامه، وفي الاشراف على اذاعه 8 سحر سليمان. شاركنا أي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق@8.com ASSOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.